سميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام لا يزال عن دور الدين في الحياة، وصلنا إلى الدور الرابع، المعرفة المعتبرة. الخطوة الأساسية لفهم الدين، حتى نفهم الدين ونعرف ما هو الدين، لابد أن تنطلق من نقطة أساسية، وهي أنه ما هي المعرفة المعتبرة. والمعرفة المعرفة المعتبرة يعني شنو؟ يعني المعرفة التي يجوز الاتكاء عليها في المسائل الدينية. هذه معنى المعرفة المعتبرة في الدين، يعني المعرفة اللي من الممكن أن تكون حجة للإنسان أمام الله سبحانه وتعالى في الدين. ما هي معرفة؟ ليست أي معرفة. زين؟ فالدين الواقعي مو كل معرفة عند الدين الصحيح، مو كل معرفة عند مقبولة، ولا كل طريقة يسلكها الإنسان مقبولة، وإلا شنو الداعي من بعث الأنبياء؟ هذه الظاهرة التي نجدها، والأصوات النشازة التي نسمعها هذه الأيام، أنه الديانات يجوز التعبد بكل الديانات والمذاهب وغيره. هذه أصلا أقل ما يقال فيها أنها مقالة حمقى. لماذا؟ لأنه إذا كان يجوز التعبد بجميع الديانات والله تعالى لا يحاسب على ذلك، وبعد لمن بعث أنبياء وأولياء؟ لماذا قتلوا أولياء بهذا التقتيل؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أوذي نبي مثل ما أوذيت؟ لماذا؟ شنو الداعي لذلك إذا كان يجوز التعبد بالمسيحية؟ خو النبي يتحمل هاي المصائب والمشاكل وهاي الطلائب كلها على شنو؟ لماذا يقتل سيد الشهداء بهذه القتلة؟ إذا كان يجوز التعبد بدين يزيد ويجوز التعبد بدين الحسين، لماذا هذه المسألة؟ لماذا هذه التضحيات؟ لماذا هؤلاء أولياء الله لماذا قتلوا؟ لماذا شردوا أئمتنا؟ لماذا إمامنا غائب إلى اليوم؟ شنو الضير؟ ما هو الدافع الذي يدفع؟ أصلا لا يوجد مبرر عقلي ولا منطقي لهذا الشيء إذا كان يجوز التعبد بكل هذه الأديان والمذاهب. لماذا أصلا الله تعالى يبعث نبيا؟ خلي هي من آدم عليه السلام وفيما لا تنتهي المسألة يعني. هذه مقالة حمقى. أصلا الدين، أصلا اللي يقرأ القرآن يجد أنها على النقيض المقابل والتام لهذه الدعوة. القرآن أبدا يرفض هذه النقطة. لذلك لابد حتى تكون المعرفة معتبرة، وخنعبر هيك بها التعبير هذا، حتى يكون الإنسان معذورا بدينه وعقيدته أمام الله سبحانه وتعالى، لابد عليه أن يسلك طرق محددة. خو مو أي طريق يسلكه الإنسان يقول يلا ما دام هو سلك هذا الطريق وجزم هاي هي خلاص. لا يمكن هذا الشيء. هذه مقالة الحمقى. هذا لا يمكن الاعتماد على هذا الشيء، وإلا باشر في يوم القيامة، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شنو بعد وفي يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت من أهل النار، يقول ليش أنا من أهل النار؟ خو أنا سلكت هذا الطريق ووجدت هذه الديانة واتبعتها، عود ليش لازم اتبعك أنا؟ ما دام ماكو ضوابط، ماكو حدود، ماكو محددات لطريقة المعرفة. المحددات انتبهوا لطريقة المعرفة أعبر، وهذه نقطة جدا مهمة. ليست كل طريقة معرفة مقبولة لدى الإسلام، وهذه نقطة جدا حساسة ونقطة جدا مهمة، وتحل كثير من الإشكالات اللي مطروحة اليوم، أنه مو كل طريق يسلكه الإنسان هذا الطريق مقبول عند الله سبحانه وتعالى. والمسألة ليست كيفية، كل من يجيب كيفه. لذلك هذا يعبرون هيك في الروايات أنه إبليس عندما عصى الله تعالى قال يا ربي اعفني عن السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدك أحد مثلها. قال الله تعالى له في الرواية مضمونا، قال أنا أريد أن أعبد من حيث أنا أريد، لا من حيث أنت تريد. ليست المسألة كيفية، مو كل من كيف يعبدني مثل ما يريد هو. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم، ها. وإذا قيل لهم تعالوا إلى رسول الله يستغفر لهم، رأيت المنافقين يجي لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون صدودا، وبالنتيجة شنو؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. إذن المسألة ليست مسألة كيفية، لا على مستوى الطريق ولا على مستوى الاعتقاد ولا على مستوى العمل. ليس والإنسان الآن صلى صلاة الصبح خشع، يقول يلا ما دام خشعت بعد ليش أقطع الصلاة سويني ثلاث ركعات، هي مقبولة عند وبجمع المسلمين باطل الصلاة. ليش أنا خشعت هسا خوب سوي زين، أنتوا ردتوا اثنين دين ثلاثة. يقولوا لا أي كلام هذا، أي كلام هذا، هذا كلام مع الواحد كل شيء ما يفتهم يعني عش السبب. إذن النتيجة أنه هنالك طرق معتبرة للمعرفة، مو كل اللي يجي يعرف يعتقد كما يريد ويحب كما يريد ويفعل ما يريد. لا، شوف التعبير القرآني دقيق، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول. راح تسأل عن سمعك لماذا سمعت به هذا الشيء، عن بصرك لماذا بصرت هذا الشيء، عن قلبك لماذا اعتقدت هذا الشيء. كل هاي وسائل المعرفة اللي اعطيناك إياها إلها ضريبة، إما أنه تجي أنت تسمع ما تريد، ترى ما تريد، تدخل إلى قلبك ما تريد، هذا كله راح تسأل عنه. لذلك في هاي الرواية لما هذا صاحب أحد أصحاب الأئمة يسمع، كان في يقول له ابن رسول الله هذا جيراني يجيب مغنيات وكذا وكذا وحذني يكثر عن الطرب وهاي، وأنا قاعد في الكنيس أجلكم الله في بيت الخلاء وربما أطلت الجلوس استماعا مني، هاي اسمع. قال الإمام ويلك ماذا تفعل؟ مضمون الرواية إنك كنت على أمر عظيم، كيف لو أدركك الموت على هذه الحال ما كان أسوأ حالك. هذا استغرب، اللهجة عجيبة، هذا أدركك الموت شو مسوي أنا؟ وهذا كلام اليوم، شو مسوي؟ الإمام قال، هو يقول للإمام، يقول له والله يا ابن رسول الله لا صرفت عليهن أموال وجبتهن ولا مطببهن ببيتي ولا موفر لهن فجاو، هو أصلا الجيران جايبين أصلا مو يمي مو ببيتي، غاية ما هذا أنا من أدخل إلى بيت الخلاء مالتي خو أطيل الجلوس. الإمام قال له ويلك، أما سمعت قول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولة؟ شنو بكيفك تقعد يم أي واحد؟ شنو بكيفك تسأل أي واحد؟ شنو بكيفك تسلم عقلك وقلبك لأي واحد؟ ولذلك نقول إحنا ونكرر أن الإنسان غير معذور، سواء بالفيس أو غيره، في اليوتيوب يتابع كل ما يريد وكل شخص وكسة عم باوع للواحد، أو تعالوا لحقوا لي هاي شبهة، أو تعالوا هذا إشكال، ويطب جروبات مال الملحدين وتعالوا جاوبونا عن هاي الإشكالات. منو أذلك؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولة. شنو أنت تعتبر نفسك معذور أمام الله تعالى؟ ليش؟ ومنو قال لك أنت من حقك أن تباوع لأي شيء أو تسمع لأي شيء أو تقرأ لأي شيء؟ لا، أنت فتنت نفسك، أنت تتحمل وزرك. لذلك المسألة دقيقة، ولذلك هذا يعبرون عن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. المسألة دقيقة، مو كيفك. لذلك هذه مسألة جدا حساسة ومسألة جدا مهمة، أن طرق المعرفة محددة، مو كل من يجي بكيفه يعتقد، مو كل من يجي بكيفه على مزاجه ويقول هاي هي أنا هذا معذر إلي. لا، سنرى أن المسألة محددة منضبطة. لذلك الدين يوفر المعرفة المعتبرة للإنسان ويحدد المعرفة المعتبرة، يقول مو بكيفكم أنتم إذا تردون تصلون إلى الحقائق. الإنسان قلنا وحدة من خصائصه النفسية أنه محب للمعرفة، مو قلنا هكذا فيما تقدم؟ يجي الإنسان الديني خليه على الطريق الصحيح، يقول له يا أبا أنت إذا تريد تعرف الواقع لابد أن تسلك هذا الطريق. ليش؟ حتى أولا يدرك الواقع، وثنيا حتى يبعد عن الخرافات، حتى يبعد عن أن يكون مستغلا من قبل ذول ضعاف النفوس. وقلنا هاي التمرة هذه همين ذكرناها فيما تقدم للدين. كيف؟ لأنه يبين لنا الطريق المعتبر، يبين لنا الطريق الصحيح. أنت إذا تريد تصل إلى الواقع وتعرف الواقع وتكتشف الواقع لابد أن تسير بهذا الطريق ومو بكيفك. لذلك الدين يوفر لنا هذه المعرفة المعتبرة. إذن النتيجة، ليست كل معرفة حقا وقابلة للاستناد في نظر الدين، بل لابد من أن يشترط فيها شرطين. الآن نذكر شرطين بنحو الإجمال وتفصيل هذه المسائل طبعا في نظرية المعرفة، أنه ما هي الطرق الصحيحة للمعرفة، ما هو التام منها، ما هو غير التام، ما هي الإشكالات التي ترد عليها. هذا مو هذا محل بحثنا، لكن احنا إشارة إجمالية بما ينسجم مع ما ذكر في الكتاب، أنه أولا لابد أن تكون المعرفة قطعية. يعني لابد شنو؟ لابد أن يجزم الإنسان إما احتمالا أو ظنا وظال يصفن، هذا غير مقبول عند الإنسان. إنسان يقول ماكو إله، خلص ماكو إله. يا بليش لأن لقى شبهة على الفيس ما عرف يجاوبه، لأن شاف واحد معمم حرام، لأنه مثلا الصديقة نقلفت كلمة ما يعرف شنو معناها، مثلا هاي الإشكالات اللي تصير عند الشباب. فإذا نشوف الاستنتاج، إذا ماكو إله، هاي هي. الآن يقول أنا جازم ماكو إله، نقول له جازم، أكو جزم توفر هاي المقدمات، هيجي مقدمات توفر جزم أنه إله ماكو. يقول لي هاي كافي، أنا أظن ماكو إله، أظن أهل الظن يغني، يكفي في مثل هيجي مسألة مصيرية كما سيتبين. لا لا يكفي، لا يكفي. إذن الدين أول شيء يقول لابد أن تكون معرفتك معرفة قطعية، لابد أن تكون معرفتك جزمية، لابد أن تكون عن علم، وإلا أنت أي شغلة وأي اتجاه فكري وأي توجه وأي واحد يصيح منا منا هذا قال ماكو تقليد وهذا قال إيش عندكم ويا العلماء والناس تركض وراء، ما مسموح لك. لابد أن تسير في الطريق وأنت تعلم، تعلم تجزم تقطع أن هذا الطريق صحيح، وإلا أنت غير معذور. فلا بد أن تكون المعرفة قطعية. شوف القرآن شو يعبر، ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف يعني لا تتبع، مو تمشي ورا كل واحد شغلة ما تعرف بيها، ما عندك علم بيها، ما عندك جزم بيها، طريق لم تقطع بصحته، ما من حقك. لا تقف، نهي، لا تقف ما ليس لك به علم. ليش؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ليش مو زودناك بسبع، مو زودناك ببصر، مو زودناك بقلب وعقل حتى تتبين الصح من الخطأ؟ هذني عبالك الأدوات مال المعرفة، هذني ما راح تسأل عنهن أولا، واثنين عبالك تستخدمهن كيف ما كان؟ لا، ما من حقك. مو تقول قاعد يتجو تحت أي منبر، ما من حقك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. زين، فالآية ترفض كل معرفة خرجت عن إطار العلم، أي شغلة ما تجزم بيها، ما عندك معرفة بيها، ما لنا حقك. ولذلك شوف القرآن انتقد وشجب في آيات كثيرة مسألة الظن واتباع الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكذلك انتقد مسألة اتباع الآباء الأعمى وبدون دليل. نعم، إذا عندك دليل على اتباع آبائك وعلم عن طريقهم صحيح، خوب حد ما يخالف، شكوا بيها. ليس كل انسجام بين الأبناء والآباء في المعتقد معنى خاطئ، لا، لكن ما دام أنت عندك دليل على صحة هذا المسلك مالتهم خلاص، ويكون الاتباع للعلم أكيدا، النتيجة الاتباع للعلم هذا مو للآباء. فبالنتيجة أن تتبع الآباء بما هم آباء وعقائدهم كيف ما كانت، وما عندك علم بهذا الطريق صحته من خطئه، هذا أنت معذور بي. لا، ما معذور. لذلك تشوفون القرآن في آيات كثيرة، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. شوف، على آثارهم هم، مو على آثار العلم اللي عدنا اللي أمرنا في الآيات السابقة ولا تقف ما ليس لك به علم، وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. زين، وبالمقابل القرآن ينقل بالنتيجة. شوف القرآن من رحمته وعظمته وإعجازه أنه أصلا مرات ينقل لنا مشاهد من مشاهد القيامة اللي تبين النتائج، ومرات واحد يشتغل وما يدري شنو النتائج، ومرات القرآن يعرض النتائج أمامك كأنك تراها. وكثير من الآيات، وأكو آيات لطيفة جدا في هذا المقام. المهم، واحدة من هاي الآيات هذه الآية، أن القرآن في يوم القيامة يشوف أنه يقول يا أبي ترى اتباعكم للآباء وللي يشوفهم عناوين، وهاي مجرد عناوين، هم ما تكفي إذا ما عندك علم بصحة هذا الطريق وقطع وجزم بصحة هذا الطريق. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. شو الفائدة بعد هذا؟ شو السبب؟ سبب عدم العلم، أنه إحنا كبراءنا وسادتنا وهاي هي خلاص، والناس مع حشر مع الناس عيد، هذا يكفي في ظنهم. لكن القرآن لا، ما يقبل هذا المقدار، يقول لا، لا بد أن تكون معرفة قطعية. زين، إذن المعرفة المعتبرة، أن الخطوة الأولى لفهم الدين هي الوقوف على المعرفة المعتبرة فيه. إذا أردنا أن نفهم الدين لا بد أن نقف على المعرفة المعتبرة. شنو مرادنا قلنا بالمعرفة المعتبرة؟ المعرفة التي يجوز الاستناد إليها. زين، فالدين الواقعي راح يجينا، قلنا أنه مو كل دين اللي يوفر هاي الأمور هو الدين الحق، واللي يعبر عنه الدين الواقعي لا يعتبر كل معرفة حقا قابلة للاستناد، بل يشترط فيها، بل يشترط فيها الشروط التالية. ها، هاي التعددية الدينية وجواز التعبد بالأديان وغيرها من هاي المسائل، يقول لا، هذني ما معترفات ولا محترمات، لأن مو كل معرفة حقا قابلة للاستناد. إذن أكو معرفة حق، إذن أكو معرفة حق، إذن المعرفة مو نسبية. هذه الردود مستبطنة بكثير من الإشكالات. هذول جماعة المعرفة النسبية، وكل واحد هو هذه، ماكو حق مطلق، وأنه ماكو واحد يقدر يقول أنا ديني الصحيح والبقية كلها خطأ. لا، هو مقدار كل واحد ومعرفته قد معرفته. هاي النسبية في المعرفة على تفصيلي، مو مهم إن هنا. زين، هذا مقبول، يقول لا ما مقبول، أكو معرفة حق، أكو طريق للوصول لهذه المعرفة الحق، ولا لماذا الله تعالى يحاكم الناس؟ قد واحد مثلا يقول لا، مذاك في عصر النبي، النبي قدامك معصوم، يقول لا، خول الإسلام من جاء أرسلناك كافة للناس، خول الإسلام مو بس جاي على مود 250 سنة، غايته طبعا اللي يقولون بالمعصومين، غايته الشيعة أطول الناس تقول بوجود المعصوم، اللي يشقد 250 سنة، 250 سنة كافية أن الله تعالى يبعث نبي على مود 250 سنة وبقية الأجيال هاي، وهي الأجيال اللي بعدها شنو هذول؟ هذولاك ابو 250 يحاسبهم حساب خاص، وذولا حساب، أي كلام هذا، أي ترهات هذه، لا أعلم. عموما إذا لابد، الشرط الأول أن تكون معرفة قطعية التي لا تنفك عن الجزم والإذعان ورفض المعرفة الظنية والوهمية والشكية. قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مسؤول أولا قلنا، ليش؟ لأن أدوات معرفة لابد أن تستغلها، واثنين أنه ما من حقك أن تستعملها شلون ما كان وتسلمها لأي كان. ترى أن الآية ترفض كل معرفة خرجت عن إطار العلم القطعي، ولأجل ذلك يدم في كثير من الآيات القرآن يعني اقتفاء سنن الآباء والأجداد اقتفاء بلا دليل واضح. إما مع الدليل الواضح سيكون اقتفاء للدليل، النتيجة اقتفاء للدليل، وبلا علم بصحته وإتقانه. يقول سبحانه بل قالوا إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والقرآن ينقل أخبار الكثير من المضللين حيث يعضون أناملهم من الندم يوم القيامة بقوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إذن هذا الأمر الأول المعتبر في المعرفة المعتبرة، أن يكون أن تكون عن علم وأن يكون الطريق قطعي. زين، الأمر الثاني أن تكون نابعة من أدوات المعرفة الحسية أو العقلية، وهذه إشارة لمن؟ إشارة إلى وسائل المعرفة. وسائل المعرفة بحثها المفصل في نظرية المعرفة، ونحن قد مررنا بدورة من نظرية المعرفة بفضل الله تعالى، لكن همين يعني وسائل المعرفة ما توقفنا عليه كثيرا باعتبار أنه كنا نحن نساير الكتاب والمنهج، لكن في كتب أخرى أكو بحث تفصيلي في مسألة وسائل المعرفة. مثلا هذا كتاب الشيخ السبحاني في نظرية المعرفة، إن شاء الله قد ما أدري، لا أعلم أنه هل نوفق في أن نكون نقوم بشرحه للأخوة أو لا، أو يوفق غيرنا أصلا، لا أعلم يعني، الله العالم. لكن عموما كتاب نظرية المعرفة للشيخ أيمن المصري همين جيد في هذا الجانب، يعني وإن كان عليه ملاحظات، يعني مسجلين عليه ملاحظات ككتاب، بعض الأمور به غير صحيحة، نعتقد أنها غير صحيحة يعني. عموما. لكن كتاب الشيخ السبحاني لطيف من هذا الجانب، وفيه بحث تفصيلي عن هاي المسائل في وسائل المعرفة. ما هي وسائل المعرفة؟ كيف الإنسان يتوصل إلى المعارف؟ وهنالك قلنا منهج حسي، هنالك منهج عقلي، مر علينا هاي أمور في نظرية المعرفة اللي درسنا. القرآن هنا يريد يقول أنه أنت تعتمد على الحس والعقل، مو واحد من عدهم مثل المنهج الحسي أو المنهج العقلي، لا ذن مرفوضات، لا، يقول الحس والعقل لأن كل واحد إلى مساحته وحدوده اللي يصير من خلاله. قد ما أدري هسه قد نتعرض إلى حدود بعض الأمور، مثلا ما هو حدود العقل في المعرفة الدينية، ما هو حدود الحس في المعرفة الدينية وغيره، قد نتعرض له إذا صارت مناسبة. لكن إجمالا أنه لكل واحد من هاي الأدوات اللي عند الإنسان له حدود وضوابط ومحددات. فالقرآن يقول يا بعتمد على هذين الحس، على هذين الرافدين من روافد المعرفة. لماذا؟ يقول لأنه هن أكثر شيء اعتبارا وبه النتائج يبطن، النتائج تصيب الواقع بدرجة كبيرة. زين، فلذلك حيث أنها تصيب الواقع بدرجة كبيرة، لذلك أنه أنت إذا تريد تستفيد، تريد تعلم، اسلك هذين الطريقين. أما يجيك واحد يقول لك أنا لا أريد أن أعتمد مثلا على العرفان، مر علينا في دروس في العقيدة أن الرؤية الكونية كيف نرسمها وما هو الطريق الصحيح لرسم الرؤية الكونية. قد واحد يقول العلم كيمياء فيزياء وكذا، قلنا هذا ما ممكن لأن حدودها ضيقة. قد واحد يقول العرفان هذا الكشف والشهود، قلنا هذا غير ممكن لأنه هذا يصير بنهاية الطريق وإحنا الآن في بداية الطريق، كيف نرسم رؤية كونية فضلا عن أنه أمر شخصي لا يمكن تعميمه. واحد يقول التجربة، واحد كذا، واحد يقول العقل، وقلنا أن العقل هو المنهج الصحيح والسليم في رسم الرؤية الكونية. إذن إجمالا أنه القرآن هنا جاي يريد يتحدث عن، يقول تستخدم الحس والعقل، طبعا مو الحس في رسم الرؤية الكونية، لأن رسم الرؤية الكونية قلنا أنه هذا ما ممكن، هذا غير صحيح، هذا ناقشنا هناك في دروس في العقيدة. جهنا الحس شنو المرجو من عنده؟ يقول الحس كمعرفة. أنت ما تريد تعرف بس هاي المسائل، يعني المسائل الماورائية، لا، أكو أمور إذا تريد تتعرف عليها تعرف عليها من خلال الحس. هاي مثلا سيروا في الأرض فانظروا، أنت تريد توصل للمكتشفات، القرآن يكشف، لأن القرآن كتاب حياة لكل النشآت، ومو كتاب حياة فقط في النشأة الأخرى، حتى هنا في الدنيا. يقول أنت في الدنيا تريد تستفيد من الأرض وتريد تستغل الأرض وتريد تستعمر في الأرض، استخدم هذا الحس والعقل، هذه تفيدك في جوانب، هذه تفيدك في جوانب، إما أنه مطلقا تستخدم أي منهج وشلون ما كان هذا غير مقبول. إذن لابد من اعتماد منهج صحيح في المعرفة. إذن تعتبر المعرفة هنا من هذا الجانب لابد الاعتماد عليها من على الحس والعقل. خلنا نقرأ هذا المقدار بعدين نصل إلى أشكال. تعتبر المعرفة وتكون معتبرة ولها قيمة ومهمة وجيدة ومقبولة ويمكن الاعتماد عليها، ما شئت فعبر، إذا كانت نابعة من أدوات المعرفة الحسية والقلبية أو العقلية. يقول سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالسمع والأبصار رمز للأدوات الحسية، والأفئدة كناية عن العقل والإدراكات الصحيحة الفكرية، والإدراكات الخارجة عن إطار تلك الأدوات غير قابل للاستناد. زين، الله تعالى يقول في مقام الامتنان أنه خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إيه شلون إذا أريد نعلم؟ يقول اعتمدوا ذني، سمع وبصر وفؤاد، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ذني وسائل اعتمدوهن. زين، وإنما اعتمد من بين أدوات المعرفة على هذين، يعني الحس والعقل، لأنهما أكثر صوابا وأعظم نتيجة. وأما غيرهما من الأدوات، قلنا مثلا الاعتماد على الشهود والمعرفة العرفانية التي يعتمد عليها مرضى القلوب فهي غير قابلة للاستناد. ولهذين الأمرين من أدوات المعرفة شعوب وفروع قد بينت في علم نظرية المعرفة. زين، أنتم إلى هنا قلتوا المعرفة المعتبرة يشترط فيها أن تكون قطعية، تمام. زين، وقلت القرآن رفض مسألة اتباع الآباء بلا دليل وعلم وجزم، تمام. زين، كان أنتم شوفوا فروع الدين تقولون تعالوا رجعوا للعلماء، تقليد، قلدوا، وبالتقليد المكلف شنو يعرف الأحكام تفصيلا، لا هم يمشي قل له هذا يمشي وراء ما يدري شو معرفه. هذا الإشكال اللي يطرح فيه التقليد، ومن ضمن الإشكالات اللي هذه احنا اللي نعبر عنه انه يا اخوان ترى الدين اجاب عن كل هاي الإشكالات. يعني شوفوا انتم هذا الكتاب يا سنة طبع، يعني شوفوا هسه هاي الطبعة اللي بيد الثامنة سنة 2013، هو المصنف على ما أتذكر كتب مقدمة كتب بيها شوفوا 1411 وهنا 1408، يعني من زمان طويل احنا هسه 1441، 1408 جاي يتناول هاي الشبهات وجاي يعالجها. وطبعا هو مو بس هذا الكتاب الذي وقع بأيدينا الآن نتحدث عنه، أكو غيره قبل العشرات وقبل مئات السنين أكو إشكالات طرحتها. أصلا مسألة التقليد طرحت على الأئمة عليهم السلام، مسألة تقليد الآباء في رواية الإمام العسكري عليه السلام الطويلة اللي تجدونها في تفسير الإمام العسكري. على كل هاي الشبهات موجودة مطروحة، لكن أنه أعداء الدين في كل فترة لأنه جيل يجي جديد شو يسوي؟ هو يرجع يعيد من جديد، الشباب ما تقرأ عباله إشكال جديد. فإذا هذا الإشكال أنه أنتم أمرتوا أن تكون المعرفة قطعية، شلون تأمرون بالتقليد؟ التقليد ما بي معرفة قطعية ظنية. ليش؟ لأنه نتبع العلماء، شي يقول لك العالم تقول لي صلي بهاي الكيفية صوم بهاي الكيفية تقول لي وتسكت، ما أدري كنت صح خطأ. هذا الإشكال. وجوابه أولا اتباع العلماء ليس من التقليد المذموم، صح؟ يعني بعبارة ثانية التقليد قسمين، أكو قسم من عنده مذموم اللي هو بلا دليل، وأكو قسم من عنده ممدوح اللي هو بدليل. واتباع العلماء اتباع وتقليد ممدوح لأنه بدليل. ما هو الدليل؟ من العقيل أنه سيرة العقلاء على ذلك، أن العقلاء اتفقوا على أن غير المختص يرجع في تخصصه المن في غير تخصصه للمختص. اليوم الإنسان إذا تمرض وين يروح؟ للطبيب. إذا احتاج مثلا بناء عمارة يروح للمهندس، إذا احتاج مخضر يروح للب المخضر، وهكذا في مختلف التخصصات. لماذا؟ لأن الفروع كثيرة، عمر الإنسان قصير لا يستطيع أن يستوفي جميع هاي الأمور. لذلك واحد يستفيد من خبرة الآخر، النجار يستفيد من الحداد، الحداد يستفيد من النجار، الطبيب يستفاد من البقال، البقال يستفيد من المهندس، وهكذا. إذن الفروع الحياة كثيرة، فروع الحياة كثيرة، علوم الحياة كثيرة، عمر الإنسان لا يسع، لذلك يتخصص في مجال وبقية المجالات يروح يقلد فيها. يعني شنو يقلد بها؟ يعني يرجع للعالم بها. وهي سيرة العقلاء، تشخى ما حدا عما بدأ تقليد مثلها، أنه أنا دكتور في تخصصي، مهندس في تخصصي، لكن لما نحتاج الأمور الفقهية أرجع للفقيه، شو المشكلة؟ كما أنه أنا الفقيه لما نحتاج إلى الطب أرجع للطبيب، ولما نحتاج الهندسة أرجع للمهندس، وهكذا. فإذا هاي سيرة العقلاء، هذه سيرة عقلاء، وهذا هو دليل، هو بحد ذاته هي هاي سيرة العقلاء دليل على أنه الجواز الاتباع. إذا اتباعنا العلماء صار عن دليل، إما الأدلة الآيات والروايات كثيرة ذكرت في مضانها يعني إجمالا. إذا هيك نوع من التقليد، هذا أكو دليل عندي قبل دليل، إذا هو اتباع بدليل، هذا مو التقليد اللي منها عنه. صح أنت ترجع لأنه أنت ما تعرف المدرك ما للحكم، لكن بالنتيجة هو أنت راجع عن دليل، فلديك دليل ترجع به. ولذلك قلنا ليس كل اتباع للآباء مذموم، وليس كل موافقة للآباء مذموم، لا، إذا وافقهم وشفتهم عن طريق العلم أنه هذا المسلك مالتهم مسلك صح خوشكوا به، وهذا قلنا شنو؟ هذا رجوع للعلم. هنا نفس الحالة، أنت لما ترجع للفقهاء ترجع بدليل، وهو شنو؟ رجوع الجاهل للعالم، وهي سيرة العقلة، هذا دليل. إذن هذا رجوع بالحقيقة لمن؟ رجوع للدليل، ورجوع لهذا العلم، ورجوع لهذا الجزم، ورجوع لهذا اليقين. فإذا ليس اتباع الفقهاء ومعرفتهم من هذا الجانب أنه من الممكن إذن نقلده. زين، المسائل الأصولية زي ليش أنتم بعد ما ترجعون بها؟ المسائل الأصولية والفقهية، الفقهية قلت أنهم ترجعون بها للفقهاء، هل يجوز التقليد في أصول الدين أم لا؟ هذا كلام طويل معريض بين الفقهاء، يعني بين العلماء. خلاصته هذه النتيجة، أنه أصول الدين أكو أمور أساسية كبريات، هذن الخمسة، توحيد، العدل، النبوة، الإمام، المعاد، هذن لا يجوز التقليد بهم لأن أمهات الأصول ما ممكن. لكن في التفصيلات والجزئيات بعضهم يجوزه، لعله هو المشهور اللي يجوز الرجوع في هاي المسائل. السؤال الأساسي هو أصول الدين ليش ما يصير نقلد بها؟ يعني هاي الكليات الأساسية نقول لأنها أساس الدين، بعد لأنها من الممكن أنه تسبب للإنسان أنه يروح برجلين. لون يروح برجلين؟ لأن أول معركة معركة الفكر بين الإنسان والاتجاهات الأخرى، فإذا سقط في معركة الفكر وكان مقلد راح يسقط، فإذا سقط بعد ما يبقى ميدان آخر. على كل الجواب اللي يختار المصنف هنا يختلف عن هذه الأجوبة البقية. عموما الكلام في هذا الدليل قد يستغرق وقتا، نرجئه للدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.